والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، وعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد هذا هو الدرس 63 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثاني من باب بيان طرق كثرة الخير إلى الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان قد بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. ذكرنا مقدمة وجيزة تتعلق بشرح هذا الحديث وأرجعنا تتمة الشرح إلى هذا الدرس. نحن نعلم أيها الإخوة أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: معاصي تتلبس بها الجوارح، ومعاصي قلبية تتجلى على ساحة الشعور وفي الفؤاد. أي بتعبير آخر، المعاصي قسمان: معاصي ظاهرة ومعاصي أخرى باطنة وخفية. والقرآن يعبر عن هذين النوعين بظاهر الإثم وباطن الإثم، ويحذر الإنسان من أن ينجرف في كلا النوعين، ظاهر الإثم وباطن الإثم. المعاصي الظاهرة هي التي تجترحها أو تكتسبها الجوارح: العين، الأذن، الأرض، اللسان، اليد، الرجل. هذه هي المعاصي الظاهرة التي قد يتلبس بها الإنسان. الباري سبحانه وتعالى الحكيم في خلقه والحكيم فيما أمر به ونهى عنه قضى بأن يجعل الإنسان مقدمة بين يدي قيامه إلى الصلاة، هذه المقدمة تتمثل في الوضوء. وكلنا يعلم الوضوء ومما يتكون وأركان الوضوء. هذا الوضوء كثير من الناس الذين يتخيلون حكمة التشريع من عند أنفسهم يتصورون أن مهمة الوضوء مهمة صغيرة مادية محدودة هي النظافة. الإنسان يتعرض للأوساخ، للأتربة، للغبار ما بين الحين والآخر، فكان من عظيم تربية الله للعبد أن ألجأه بمناسبة الصلاة إلى الوضوء أكثر من مرة في اليوم والليلة. وفي هذا لا يبقى عليه أي ضرر. ونحن نعلم أن الأعضاء التي تتعرض للأوساخ والأقدار هي هذه الأعضاء الظاهرة، الوجه، اليدان، القدمان، وهذا صحيح. أما أن يكون من جملة الحكم التي تتعلق بمشروعية الوضوء النظافة فهذا لا إشكال فيه، لكن ما ينبغي أن نتصور أن الحكمة الوحيدة من الوضوء هي النظافة. وإن تصورنا ذلك وقعنا في خطأ كبير جدا، بل لعل فائدة النظافة تقف عند آخر قائمة الفوائد من الوضوء. هنالك فوائد أجل تكمن وراء الوضوء الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. قد تكون هذه الفوائد غير منظورة، لا نراها، لكنها موجودة وإن خفيت عنا. ما هي هذه الحكم؟ منها هذا الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. قلنا إن المعاصي الظاهرة تتلبس إما بوجه أو يدين أو رجلين. فالإنسان إذا أقبل ليتوضأ بين يدي قيامه إلى الصلاة يغسل وجهه، هو في الظاهر غسلا كأي غسل. أي إنسان إذا رأى أن وجهه احتاج إلى تنظيف وعلاه الغبار يغسله كما يغسله المتوضئ. لكن شتان، المتوضئ يقبل إلى الماء وقد قصد القربة فيما يفعل، وقصد بوضوئه هذا أن يتهيأ للوقوف بين يدي الله عز وجل. فوضوءه هذا ليس طهارة تتعلق بالأعضاء، وإنما هي قبل ذلك طهارة نفسية من الأرجاس والأضرار. عندما يقبل الإنسان ليصلي ويبدأ ترك وقت يلي ومرية أن يعني أن يعقد الإنسان قصده على أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، ليتهيأ بعد ذلك للمثول بين يديه عز وجل. هذه النية أعطت بعدا هاما وجديدا لهذا الغسل، وهي في الظاهر عملية يقوم بها كل إنسان عندما يجد الحاجة إلى ذلك. فأنا عندما أعزم أن أتقرب إلى الله بهذا العمل وأتهيأ للنزول بين يدي الله بهذا الوضوء بأركانه المعروفة، ثم أبدأ فأغسل وجهي، هذه عبادة. معنى غسلي لوجهي زيادة على الظاهر الذي نراه أن هذا العبد يقول بلسان حاله: يا رب، أنا العاصي الذي اقترفت في جنبك آثارك بعيني وبفمي ولساني وربما بأنفي، وأنا لا أملك أكثر من أن أغسل وجهي الذي كان محل تجلي هذه الآثار والأخطاء بهذا الماء الذي جعلته طهورا. هكذا يقول الله عز وجل يصف الماء الباري سبحانه وتعالى الذي انزله على عباده ممتنا عليه بانه انزل علينا ماء صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا. فأنا أرسل آثار ذنوبي التي عصيتك بها بعين هذه أو بلساني أو بأنفي أو بسمعي، أغسل آثار ذلك بهذا العمل الذي أمرتني به. هذا العمل بهذا القصد ماذا تكون نتيجته؟ نتيجته أن الله عز وجل يطهر العين مما علق بها من درن المعاصي، ويطهر اللسان مما علق به أيضا من اللغو، ويطهر الأذن مما علق بها أيضا من المعاصي والمحرمات. فإذا غسل الإنسان يده تتمة للوضوء، والقصد ذاته مستمر، النية مستمرة إلى آخر الوضوء. فإذا مس الماء يد الإنسان بهذا القصد، فلسان حال هذا الإنسان يقول: اللهم إني قد عصيتك بهذه اليد، وما أكثر معاصي اليد، وإنني لا أملك أن أطهرها من هذه المعاصي إلا بهذا الرمز الذي أقوم به والذي أمرتني به. فأنا أغسل يدي بهذا الماء الذي جعلته طهورا، أملك أن أنظف منه الظاهر، وتملك أنت أن تنظف منه الباطن. وهكذا اليد الأخرى يأتي الجواب من الله عز وجل أن آثار هذه المعاصي التي تلبست باليدين أيضا تتساقط، وتتطهر اليد طهارة باطنة كما تطهرت طهارة ظاهرة. كذلك الحال عندما يغسل الإنسان رجليه، نعم هذا القصد مستمر، وهذا اللسان لسان الحال يقول هذا الكلام ذاته، يعني يقول الإنسان: يا رب أنا عصيتك سعيا بقدمي إلى ما لا يليق، وأنا آسف ونادم، ولا أملك أن أطهر قدمي من هذه المعاصي، ولكني أملك أن أطهرها من الأرجاس الظاهرة، فقد طهرتهما من الرجس الظاهر، وآمل منك وأرجو أن تطهرهما من الرجس الباطن. هذه هي فلسفة الوضوء. فلسفة الوضوء أن الإنسان قبل أن يقف بين يديه مطلوب منه بالذات بمقتضى الذات أن يخفف عن كاهنه الأوزار حتى تكون وقفته بين يدي الله لها معنى. كيف يخفف الأوزار؟ أوزار بعض منها اقترفته العينان، بعض منها الأذنان، البعض اللسان والفم، البعض اليد، البعض القدم. لا نتكلم عن المعاصي الباطنة. فقبل أن أقف بين يدي الله مطلوب مني أن أخفف من هذه المعاصي حتى تكون وقفتي بين يدي الله وقفة ذات معنى. فكيف يكون التخفيف بهذا الرمز الوضوء؟ والباري سبحانه وتعالى الكريم يجيب: كما أن الله بكرمه جعل هذه المادة، هذا الجوهر العبد السيان العجيب الرائق، جعله مادة لإزالة الأقدار الظاهرة والأوساخ المتنوعة، كما أن الله جعل الماء طهورا بهذا المعنى الحسي، فإن الله عز وجل يشبه شآبيب فضله عليك عندما تؤوب إلى الله عز وجل وتقبل إليه لتقف بين يديه، ولكن عندما يكون منك الوضوء يكون منك أن تتوضأ لتعلن بوضوئك هذا الرغبة الملحة في أن يطهرك الله عز وجل من أرجاسك، كأنك تقول يا رب إنك لم تخلق لنا إلا هذا الجوهر الذي نتخلق به من أرجاسنا الظاهرة، ولم أعلم دواء آخر للتخلص من الأرجاس المعنوية التي هي المعاصي، لم أعلم شيئا غير التوبة، ولكن ها أنا ذا أتخذ من هذه المادة التي أكرمتنا بها وسيلة أسبغ بها أطرافي، أسبغ بها أطراف جسدي لعلك بهذا تغفر لي وتطهر هذه الأعضاء طهارتين اثنتين، الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنالك معنى آخر، أو هنالك يعني عمق آخر لهذا المعنى الذي نقول. المعنى الذي قلنا أن هذه اليد التي اقترفت المعاصي الباري سبحانه وتعالى يغفر لها عصيانا، وهذا معنى تساقط الخطيئة عنه، وإلا فالخطيئة ما هي عبارة عن جرم ظاهر، معنى ذلك أن الله غفر ما رأته العين من المحرمات، غفر ما تحرك به اللسان من اللغو وهكذا، ولكن وراء هذا المنظور المادي حقائق علمية وإن كنا نجهلها. الإنسان الذي عكف على المعاصي والآثام بعينه بلسانه بسمعه بيده برجله، هذا الإنسان المعاصي هذه تكون طبقة من الظلام ومن القطرة على كيانه وأعضائه ووجهه، تماما كما تكون الأوساخ المتراكمة طبقة من السواد ومن القطر على وجهه ويديه وسائر أطرافه، تماما، إلا أن القطرة التي تراكمت على الأعضاء من المعاصي تنتمي إلى نوع آخر غير القطرة يعني السواد الذي يتوسط ويتراكم على الإنسان وأعضائه من الغبار والأتربة والأوساخ المختلفة، هذا النوع غير ذات النوع، لكن موجود هذه القطرة، وإن كانت الوسائل المحسوسة لا ترقب ذلك. فالرجل الذي بعده أن يرتكب المعاصي تعلو وجهه ظلل يعني تمزجات من السواد والقطرة والظلام، عرف ذلك من عرف وجاهله من جاهل. وعندما يحدث الله عز وجل عباده عن هؤلاء المالكين الذين يختم لهم بالسوء وكيف انهم يحشرون وعلى وجوههم ظلل وقطره، هذه الظلل انعكاس لظلل المعاصي في دار الدنيا. هذا الشيء امر حقيقي وليس امرا وهميا قط اطلاقا، وربما استطاع الانسان ان يكتشف في الغد القريب اجهزه تركب هذه المعاني المتلبسة بالأعضاء كالأجهزة التي استطاع بعض الناس أن يكتشفوها فتركب زجاجات معينة في ما يتعلق بجوانب من جسم الإنسان وكيانه. نعم، الإنسان لا يحجبه عن هذا إلا العجز والجهل، وإلا فهنالك فرق كبير واقعيا وعلميا بين إنسان كان وجهه محفوظا ومكلوعا من رواسب المعاصي وأقدارها يتلألأ ظاهرا وباطنا، وبين وجه كما قلت لكم تراكمت وترتبت عليه ذنب المعاصي وقطرتها فرق كبير. والإنسان إن لم يكن يحس بهذا الفرق استعانة بعينيه ما ينبغي أن يقول إذا لا يوجد فرق موجود. وأنا أعلم أن الإنسان ربما استطاع غدا أن يخترع جهازا، هذا الجهاز يرفض المعنى الذي أقوله، ومن ثم يرفض الفرق بين الحالتين، حالة ما قبل الوضوء بالنسبة لإنسان تراكمت على أعضائه المعاصي، وحالة ما بعد الوضوء بالنسبة لهذا الإنسان ذاته. ولو أعطي الإنسان قدرة واستطاع أن يصل إلى شباب الكيان الإنساني وأن يبدع الجهاز المتلائم مع هذه الناحية عبارة عن كما كانت أطواف موجات ضوئية أنواع من الشعاع تتسرب إلى كيان الإنسان، كل هذا من سهولة بمكان أن يرصدها العلم أنه واقع هذا الشيء، هذا أمر واقع. وإذا كان هذا الأمر واقعا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر عن هذا الأمر الذي لا إشكال فيه قط. نحن حياتنا أيها الإخوة التي نعيشها فوق هذه الدنيا حياة جسم ممزوج بروح، الجسم والروح يتفاعلان، لكن ينبغي أن نلاحظ أن الجسم عبارة عن الغطاء الكثيف الذي تختفي تحته حقائق الروح، فنحن نرى من الإنسان هذه الكثافة، نرى من الإنسان هذه الظواهر المادية، لكن فلنعلم أن الروح تبعث أشعتها إلى هذه الظواهر المادية. الإنسان ينعكس على كيانه شعاع روحه وليس العكس. فعندما ينظر الإنسان إلى شخص أمامه ويرى عينا وأنفا وفما ووجها وهذه القسمات قسمات مادية، قسمات من لحم وعظم ودم، تمام، لكن لو أن هذا الإنسان تأمل في صاحبه وهو ينظر إلى وجهه لرأى أن معنى يفيض على قسمات وجهه المادية، هذا المعنى لا يوصف ولا يرسم، من أين انعكس على قسماته هذا المعنى؟ من داخله، من روحه. لذلك عندما يموت الإنسان انظر إلى الفرق ما بين موته وحياته، قبل أن يموت تنظر إلى وجهه فتجد معنى يتحرك على وجهه، لا تستطيع أن ترصده عن الناس ولكنك تحسه، إذا مات الوجه هو والمضى وبإمكانك لو قلت إن لونه قد ظهر واصفر وآل إلى يعني حال من الكآبة، ممكن أن تستعين بالمكياج وتعيد إليه اللون الذي كان على وجهه من قبل، ولكن لن تجد المعنى الذي كان يليق على وجهه، لن تجد ما تسميه الجمال، ما تسميه الاستئناس لهذه القسمات، لن تجد شيئا من ذلك على وجهه مهما حاولت ومهما بدت. لماذا؟ لأن هذا الأنس الذي كان يترقرق على وجهه لم يكن يشع من الدم المتدرج في وجهه، ولم يكن يشع من وصفك المادي لعينيه، لا لسوادهما ولا لبرقهما، ولم يكن يشع من حمرة على الشفتين أبدا. إنما هذا البريق الذي كنت تستأنس به عندما تنظر إليه كان ينعكس إليه من أغوارك يعني من روحك، ولما فاضت الروح ذهب ذلك الرياء وتسرب منه أي تسلل ذلك المظهر أي ذلك الجمال، فلم تعد ترى شيئا، ترى مظهرا لكن السر الذي كان يموت في هذا المظهر لم يعد يبدو قط. هذه حقيقة معرفها. ماذا نفهم من هذه الظاهرة التي ما أظن أن فينا من يرتاب فيها؟ نفهم أن الروح تتجلى على الجسد والكيان، الروح تعطي مظهرها للشكل. فإذا عرفنا ذلك فانظر إلى هذه الروح، الروح هي التي تتعامل مع الله عز وجل. إذا كان الإنسان عاصيا عاكفا على الله والعصيان والاستكبار على الله ينتقل من فجور إلى فجور، فالأذى يصيب في كيانه من؟ الروح. الجسد قد يشعر بالتنكر الطرف اللذة، لكن الذي يتعدى في جوفه من؟ الروح. الروح هي التي تقطب وهي التي تتألم لأنها لا تتفق مع هذا أبدا. فإذا تألمت الروح وأصابها الكرب انعكس هذا الكرب من الروح على قسمات الوجه، فتجلى وجه صاحب هذا المعاصي وعليه ظلم وقتام ومظهر يبعث الوحشة، على الرغم مما يمكن أن تصفه من مظاهر الجمال. هذا شيء آخر وهو أضعف من أن يخفي هذه الظلم من الكآبة والقطرة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت في درسنا بالأمس في آخر درسنا إن الإنسان الذي انغمس في الموبقات واستمر على ذلك إذا نظر إليه الناظر رأى آثار هذه الموبقات واضحة على وجهه. أقول واضحة ولا يعني أنها لون، أنها طبقة مثل طبقة الغبار على اليد، أعني أن عينك تشعر بهذه الظلل، هذه التموجات الضبابية على وجه هذا الإنسان. فإذا تاب إلى ربه وإذا آب إلى رشده وإذا اصطلح مع خالقه، انظر إليه أنت بذاتك وانظر إلى وجهه، تجد أن ذلك العقب أو ذلك السواد هذه الكآبة إن أجابت عن وجهه وتجد أن له سيما جديدة، سيما جديدة بدأت عيناك ترصدها. هذا شيء ملمسي ونراه رأي العين. كيف يكون هذا؟ يكون هذا كما قلت، الروح تبعث انعكاساتها على ظاهر الجسد، وأبرز لوحة رادار تتجلى آثار الروح عليها هو الوجه، الوجه. هذا الوجه إما أن تنعكس عليه رضا الروح وسروره بربها عز وجل عندئذ نتلألأ الوجه، وإما أن ينعكس على الوجه كرب الروح وضيقها وألمها، وعندئذ ينعكس على الوجه مكيد ذلك. فهنا يتبين لنا بعد جديد لأثر الوضوء في كيان الإنسان. الوضوء سر من وراء الطهارة والنظافة، سر بين العبد وربه. يضع الله في هذا الماء عندما تقصد به الوضوء سرا إضافيا. بهذا الوضوء بهذا السر يتساقط كما قال رسول الله آثار أثر هذه المعاصي، يتساقط السواد، تتساقط هذه القطرة، لأن المعاصي زاد وآثارها انطوت والروح انتعشت. إذا انتعشت الروح باتت لا انتعاشها إلى الوجه. نعم، والوضوء هو جريد ما بين الروح والجسد، والفعال من الله سبحانه وتعالى، المعجم من جنود الله عز وجل. وإلا تحدثني عن ذاك الذي لا يكون يغسل وجهه ويديه، بل يغتسل ويستحم كل يوم خمس مرات. رجل ملحد فاجر كافر مثلا، كل يوم خمس مرات يدخل الحمام ويستحم. نعم، ثم انه يخرج ترى النظافه تماما عليه، لكنك لن ترى شيئا من النور الذي نتكلم عنه هنا. على الرغم من انه يغرق على نفسه كل يوم ما لا نعلم قدره من الماء، على الرغم من ذلك كله فإن وجهه على الرغم من بياضه وعلى الرغم من أنه مفقول لا يتماسك عليه غبار ولا قباء، على الرغم من ذلك تنظر إليه فتجد أن ظللا من الضباب والكرب تتجلد وجهه، شيء نراه ونلمسه. وأذكر أنني رأيت رجالا من الغربيين قبل أن يدخلوا الإسلام، ورأيتهم قبل الدخول في بعد الدخول في الإسلام، ولا يكاد الإنسان يشبع من النظر إلى هذا الوجه، متذكرا نفس الوجه قبل سنوات ليتعجب من شأن الله عز وجل وسنته. هذا الإنسان ذاته رأيته العام كذا كأن وجها آخر كان له، لم أكن أجد شأن المظهر هذه النورانية وهذا التلألؤ الذي أراه الآن على وجهي. هذا من كثرة الماء، النظافة ظاهرة لها دورها ولا نبخسها، حقها والإسلام دين النظافة، لكن دين النظافة يقف الماء فيه عند حد معين لا يتجاوزه، أما ماء الوضوء فله سرا لا يمكن لهذه العلوم المادية المنظورة أن تحصر هذا السر وأن تتحدث عنه بمقاييسها المحدودة أبدا. لكن لو أن الإنسان ازداد عمقا في علومه لعلم هذا المعنى. هذا القرآن الذي أقوله حقيقة علمية ما يتعلق بتفاعلات الجسد مع الروح أمر ثابت علميا ولا إشكال فيه إطلاقا. لكن مصيبة طائفة من الناس أنهم يظلون يتصورون أن بين العلم والدين فرقا، وأن العلم يسير على خط والدين يسير على خط آخر، وأنهما خطان متوازيان. ولذلك يقول قائل يعني العلم أولى ولا الدين؟ هذا السؤال غلط، التصور غلط. ولو كان الدين له خطه المستقل والعلم له خطه المستقل حقيقة لقلنا بدون توقف، بل خذ العلم ودع أي دين ينفصل عن العلم. لكن التصور غلط، العلم خط، نحن أمام خط واحد لا ثاني له، هو خط العلم وبس. لكنك إذا صرت مع خط العلم وظللت تسير وظللت تسير يسلمك طريق العلم إلى الدين، يسلمك طريق العلم إلى الدين، الدين الحق الإيمان بالله عز وجل. ومن لم يصل إلى الدين فليعلم أنه لم يصل مراحل العلم كله، وإن كان يتكلم باسم العلم ويتحدث عن العلم وما إلى ذلك. إذن هذا المعنى هو يعني شيء من معاني هذا الحديث الشريف الذي يتحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء. ومن هنا نعلم أن الوضوء عمل من أعمال الخير إلى جانب أعمال الخير الكثيرة التي نتكلم عنها في هذا الباب. ثم يأتي الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، لكن بشرط أن تجتنب الكبائر. ويتممه الحديث الخامس عشر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباح الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. المعنى واحد الذي يدور عليه الحديث الأول والحديث الثاني. والمعنى ما هو؟ معنى أن الإنسان عندما يقبل إلى الله عز وجل يؤدي الطاعات الأوامر التي كلف بها، من شأن هذه الطاعات أن تزيد ما بينها من الآثام والمعاصي، من شأن هذه الطاعات أن تزيد ما بين الطاعة والطاعة من المعاصي. نعم، وهذا كلام الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله لا يسجل العبد لنفسه بها أجرا فقط، بل أيضا هذه الحسنات تقوم بدور سلبي قبل أن تقوم بالدور الإيجابي، وهو أنها تذيب أو تمحو المعاصي التي كان قد اقترفها. الإنسان الذي يؤدي صلواته على وجهها كما أمر الله عز وجل، الصلاتان اللتان ينهض إليهما الإنسان تذيبان وتحرقان ما بينهما من المعاصي. وقد قلنا بالأمس الجمعة التي يصليها الإنسان اليوم والتي يصليها بعد أسبوع
أكان الجمعتان أيضا تذيبان وتحرقان ما بينهما من المعاصي. والإنسان الذي يقبل إلى الله في شهر رمضان واحدا أيضا يصوم رمضان احتسابا كما قال رسول الله عندما يقوم رمضان،
نذكر أحاديث أخرى احتسابا، فإن رمضان هذا العام مع رمضان العام الماضي يتعاونان على تحطيم كل ما بينهما من معاصي وآثام، بل يتعاونان على إذابتها من حياة الإنسان. اللهم إلا الكبائر، يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اجتناب الكبائر. والكبائر معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام عدها سبعا موبقات ويقاس عليها بعض من المعاصي الأخرى أيضا، فمثلا عقوق الوالدين من الكبائر، القذف من الكبائر، قذف الإنسان البريء مما يقذف فيه من الكبائر، قتل النفس بغير حق من الكبائر، الزنا من الكبائر، مع هذه الغيبة من الكبائر. إذا الإنسان ابتعد عن هذه الموبقات العظمى وكانت المعاصي التي يقتربها ما سماه الله باللمر، نعم، فإن الله عز وجل يغفرها ويجعل من هذه الطاعات نارا تحرق هذه المعاصي وتذيبها نهائيا. والإنسان من هنا يعلم أن الله عندما يأمرنا بهذه الطاعات تكمن في هذه الأوامر رحمة لا حدود لها، فالباري عز وجل يريد بهذه الطاعات أن تكون أداة مغفرة للمعاصي. علم الله أن الإنسان عاصي، كل بني آدم خطأ، لا بد من شيء يخفف عنه معاصي. ما هو؟ إسباغ الوضوء على المكاره، السعي إلى المساجد، صلاة الجمعة، صلوات الخمس، العبادات الإيجابية التي شرعها الله وأمر بها، هذه هي التي تذيب وتزيد. طبعا كل الطاعات ما هي يعني طاعة محدودة، ولذلك عبد رسول الله منها الوضوء. والوضوء اختلف العلماء هل هي طاعة أم مقدمة طاعة؟ فالسادة الأحناف يقولون أن الوضوء ما هي عبادة؟ مقدمة عبادة، تهيئ لعبادة، وإن كان الجمهور يقولون بل الوضوء عبادة بحد ذاتها، المهم أنها عبادة بسيطة. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وبعبارة مغرية تلفت النظر وتشد الذهن، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ خطايا كلها إلا الكبائر، ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله، قال إصباغ الوضوء على المكاره، شيء بسيط هذا. إصباغ الوضوء، أولا الإصباغ بمعنى أن الإنسان عندما يتوضأ يبالغ في أن يجعل الماء يمس كل خلايا جسده، ويكون ذلك بالمبالغة في التدليك، نعم، هذا يسمى إصباغ. وعلى المكاره يعني يصبغ الوضوء على الرغم من المكاره. متى يكون هذا؟ في الشتاء القار عندما يكون الماء باردا وينهض الإنسان مثلا في الليل أو في أي وقت آخر فيسبغ وضوءه على الرغم من برودة الماء، ما الذي يحفزه إلى ذلك؟ ما الذي يدعوه إلى هذا؟ أن يتهلأ بمناجاة الله للوقوف بين يدي الله عز وجل. عندما يفعل ذلك الباري سبحانه وتعالى يمحو الخطايا كلها بهذا الوقوف. وهذا تأكيد للمعنى المفصل الذي سبق في الحديث الأول الذي انتهينا من شرحه الآن. ثم أيضا ضرب مثلا آخر كثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد، يعني الإنسان عندما يذهب من داره إلى المسجد بمقدار ما يكون تكون المسافة بين المسجد والدار بعيدة بمقدار ما يكتب الله له الأجر ويمحو عنه بسبب هذا السعي من الخطايا. لا، هذا شيء ثابت، كثرة الخطى إلى المساجد. شيء آخر، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرضا. صليت المغرب أخذت تنتظر صلاة العشاء، صليت الظهر وبين الحين والآخر تنظر إلى الساعة تترقب أذان العصر، صليت العصر بين الحين والآخر تنتظر صلاة المغرب. هذا إن دل على شيء فعلى ما يدل؟ يدل على أن القلب مشدود إلى الله، مشدود إلى الرغبة في أن يعود الإنسان بعد أن فرغ من الصلاة إلى صلاة أخرى. وإذا كان القلب بهذا الشكل مشدودا إلى الله فليس هنالك أجر أعظم من هذا الأجر. ولذلك يسمي رسول الله هذا الأمر الرباط. الرباط نوع من أنواع الجهاد، يعني إذا رابط الإنسان على ثغرة من الثغور دائما ناظر متأمل أن لا يأتي عدو من هذه الثغرة هو في رباط. كذلك إذا كان الإنسان مراقبا نفسه ينتظر الميقات الثانية للصلاة بعد الميقات هو في رباط، ولا يكون أجر هذا الرباط عن أجل أي إنسان آخر يقف في ثغرة من ثغرات المسلمين يحرق البلدة ضد عدو من الأعداء. هذا المعنى عندما نتمثله أيها الإخوة ندرك أن الإنسان إذا التزم هذه الأوامر فإن المعاصي لا تخف ولا تشكل خطرا عليه. لكن أعود فأقول بالشرط الذي ذكرته بالأمس والذي ينبغي أن ندعه نصب أعيننا، ما هو؟ هو أن لا يقصد الإنسان بهذه الطاعات أن يجعل منها جسرا لمزيد من المعاصي. إن هو فعل ذلك فهذا مكر، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، هكذا يقول الله عز وجل. الإنسان عندما يصلي صلاة حقيقية لوجه الله لا يبتغي بذلك شيئا غير الله عز وجل، لابد أن تجعله هذه الصلاة يقلع عن المعاصي. والإنسان إذا كان يتوضأ ويقصد بوضوئه أن يتخلى عن معاصيه وأن يطهره الله مما اقترف، لابد لهذا الوضوء أن يجعله يستيحش من المعاصي ويستأنس بالطاعة. لا يشترط أن يكون ذلك عمية، لا، تدريجا شيئا فشيئا. وقد كان في الصحابة رجلا يصلي، لكن الصحابة كانوا يرونه عاكفا على بعض المعاصي فقالوا أو شكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ستنهاه صلاته. استمر على هذا ربحا من الزمن. جاء مرة أخرى يقول فقال عليه الصلاة والسلام فقد نهاه صلاته وأخيرا نهته صلاته فعلا. تحول هذا الإنسان إلى طاعة الله، فإن لم يتحول فلسوف يترك الصلاة. أحد شيئين، إن كان مخلصا في إقباله إلى الله يجذبه إخلاصه يوما ما عن تلك المعاصي والمغلقات، وإن لم يكن مخلصا لوجه الله يقصد بذلك شيئا آخر فإنه شيئا فشيئا يتفلت عن تلك الطاعات التي كان يؤديها، وربما تعهد هذه الطاعات بين الحين والآخر لكنها لا تفيده شيئا، هي من الأعمال التي يرائي بها هذا الإنسان والرياء نوعا من أنواع الشرك كما أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يليه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هنالك حالات تتقاطع همة الإنسان فيها عن الطاعات، المرض شيء طبيعي، السفر قطعة من العذاب كما ورد، حتى ولو كان السفر بالطائرة ولو كان بالصاروخ أصل السفر قلق يتنافى مع حالة الطمأنينة التي يعيشها الإنسان في داره، وهذا يقتضي أن يتقاصر هذا الإنسان عن طاعاته فلا يؤديها كما كان يؤديها إن كان في وطنه ومع أهله وفي داره. فرسول الله يقول شيئا غريبا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم فضل الله. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أثناء مرضه أقعده المرض عن كثير من الأوراق فلم يعد يستطيع أن يمارسها، كان يقرأ كل يوم شيئا من القرآن لم يعد يستطيع، كان يخرج إلى السوق يخدم هذا ويؤدي واجبات اجتماعية وينشط لمصلحة الأمة والبلاد، كل ذلك عليه أجر كما قلنا، من يعد يستطيع أن يقال شيئا من ذلك، كان يصلي الليل من يعد يستطيع، ضمرت طاعاته وقلت. يقول لنا رسول الله في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري أن الله يكتب له من الأجر أثناء مرضه كما كان يكتب له من الأجر أثناء صحته، أي يكتب له أجر كل نشاطاته، كأن شيئا من ذلك لم ينقطع. كذلك المسافر صحيح الجسم صحيح لكنه كما قلت بسبب الاضطراب لا يستطيع أن يمارس الطاعات التي كان يمارسها، يكتب الله عز وجل له من الأجر تماما كما كان يكتب له إذ كان في بويرة أهله وإذ كان يمارس أعماله. في السفر ما يقدر يقوم الليل، في السفر قعد مثلا كان في بلده يقوم بخدمات معينة اجتماعية، في السفر لم يعد يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، كل هذه الأعمال تسجل له وتبقى. معنى هذا الكلام أن كل جهد ينال الإنسان وليس له فيه يعني اختيار فإن الله عز وجل لا يجعله سببا لنقصان طاعة، قاعدة من القواعد الشرعية المعروفة. نقف عند الحديث الذي يليه: كل معروف صدقة، فالحمد لله رب العالمين.